العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد. انتهينا بحمد الله من الحديث عن الدليل القرآني على حجية خبر الواحد. الشيخ المصنف تم لديه من خلال الاستعراض المتقدم آية واحدة على الأقل، وهي آية النبأ، لكن يبقى أمام الشيخ المصنف إشكاله في المفهوم، ولا يعتقد بمفهوم الشرط، وبالتالي إذا أخذنا بنظر الاعتبار ذاك الإشكال في باب المفهوم فإنه لا تتم لديه أي آية على حجية خبر الواحد، ولكن من اعتبر حجية المفهوم إذا رد الإشكالات الأربعة المتقدمة على الاستدلال بآية النبأ وغيرها من الآيات والأدلة الأخرى، حينئذ يمكن أن يتم لديه دليل قرآني على حجية خبر الواحد. ذكرت لكم فيما تقدم أن الميرزا النائيني رحمه الله قبل دلالة آيتين على حجية خبر الواحد، آية النبأ والآية الثانية آية النفر، بل اعتبر أن آية النفر من حيث الدلالة على المطلوب في مقامنا أتم من الاستدلال بآية النبأ. وأما سائر الآيات الميرزا النائيني رحمه الله لم يتم لديه أي آية من الآيات الباقية من حيث الدلالة. ومن هنا ننتقل إلى الدليل الثاني، وهو السنة، الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد، وهي أخبار كثيرة. الشيخ الأنصاري رحمه الله رتب هذه الأخبار على أربعة طوائف، راح أقرأ لأن هي أخبار كثيرة. كل طائفة من هذه الطوائف الأربعة تشتمل على مجموعة من الروايات. أستعرض لكم ما ذكره الشيخ الأنصاري، قال: وأما السنة فطوائف من الأخبار. الطائفة الأولى: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق أو الأخذ بالمشهور أو من التخيير عند التساوي. إذن عندنا مجموعة من الروايات قالت ارجعوا إلى هذا الميزان الذي نعطيه لكم عندما يتعارض لديكم خبران، فإذا كان أحد الخبرين مشتملا على هذه الخصوصية فخذوا به واتركوا الآخر، خذوا به مع أنه خبر. فإذا الإمام عليه السلام عندما قال خذوا بهذا الخبر واتركوا معارضه، هذا يعني أن هذا الخبر الذي نأخذ به حجة، وهذا هو المطلوب لنا. ويذكر الشيخ الأنصاري مصادق لهذه الطائفة متعددة، مثلا مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. بعدين قد يجي إشكال في هذه الرواية، يرد الإشكال رحمه الله، بعدين يقول: ومثل رواية عوالي اللآلئ المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة، يذكر الرواية، ومثل رواية ابن الجهم عن الرضا عليه السلام: يجيئنا الرجلان كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. قال عليه السلام: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم، وغيرها من الروايات. وعند كلام رحمه الله أخذ ورد، لكن بعدين يصل أنه مدى، يعني هذه الروايات تدل على أن المدار والمعيار هو وثاقة الراوي. الطائفة الثانية، ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم. سؤال عن بعض الرواة عن أسماء معينة، الإمام عليه السلام يقول له بلي ارجع إلى فلان وخذ عنه معالم دينك. مثلا ارجاع إلى زرارة، ارجاع الإمام عليه السلام من يسأله إلى زرارة. مثلا إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، مشيرا إلى زرارة. في رواية ثانية، وأما ما رواه زرارة عن أبي، الإمام الصادق عليه السلام يقول، فلا يجوز رده. وقوله عليه السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة، قال فما يمنعك عن الثقفي، اللي هو محمد ابن مسلم رضوان الله عليه، فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيها. وقوله عليه السلام لسلم ابن أبي حبيبة، ائت أبانا ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فروه عني. بعد وقوله لشعيب العقرقوفي، عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. وقوله لعلي بن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه معالم دينه، عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. وقوله لما قال له عبد العزيز بن المهتدي، وربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال نعم. وأكو بعد مجموعة من الروايات المهمة في الكافي في باب النهي عن التسمية عن الحميري عن أحمد بن إسحاق، قال سألت أبا الحسن عليه السلام وقلت له من أعامل أو عمن أأخذ وقول من أقبل، فقال عليه السلام له العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. وأخبرنا أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال له العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما ثقتان المأمونان. هاي الرواية رواها الكليني عن محمد ابن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن إسحاق الأشعري. كل الرواة أجلاء، كل الرواة من الأجلاء الأعاظم. هاي طائفة ثانية. طائفة ثالثة، الطائفة الثالثة ما دل من الأخبار على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء. يعني هناك ضابطة يعطيها الإمام عليه السلام، وهي الرجوع إلى الثقات والعلماء والرواة. اللي من عدها يذكر عدة مصادق، اللي من عدها رواية إسحاق بن يعقوب، وأما الحوادث الواقعة، إمامنا صلوات الله عليه، إمام زماننا يقول لإسحاق بن عمار، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. مثلا في العدة، إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام. في الاحتجاج عن تفسير العسكري في آية ومنهم أميون، هاي رواية طويلة أيضا، جدا طويلة، اتركها. مثل ما عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين، قال: اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا. يعني قضى عمرا طويلا في حبنا، كثير القدم في أمرنا. في رواية أخرى: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من. رواية الحسين بن روح في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضوان الله عليهم جميعا، حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني، فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال. قالوا له، حيث قالوا له: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منهم ملأ بنو فضال الذين صاروا فطحية. قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. عقيدة شيء وما ينقلوه عنا شيء آخر. علي بن الحسن بن فضال فطح، لكن عبارات التبجيل والتجليل والثناء والتوثيق فيه عجيبة غريبة. فهذا مثلا. رواية المحاسن أيضا: حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. رواية الكشي: ورد توقيع على القاسم بن علاء إنه لا عذر لأحد من موالينا، لا عذر لأحد من أتباعنا يعني في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أن نفاوضهم سرنا ونحمله إليهم. في رواية ثانية هكذا أتركها: الطائفة الرابعة هي أخبار كثيرة يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد من مجموعها. مثلا: من حفظ النبوي المستفيض بل المتواتر، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. مستفيض بل متواتر، ولذلك سنة 40 عند علمائنا كانت سنة رائجة وعاملة. يقول: أخبار كثيرة واردة في الترغيب في الرواية والحث على الرواية وإبلاغ ما في كتب الشيعة، مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها لشدة التقية، فقال عليه السلام: حدثوا بها فإنها حق. ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته كقوله عليه السلام: اكتب وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. أيضا ما ورد في الترخيص بالنقل بالمعنى، ما ورد مستفيضا أو متواترا من قولهم عليهم السلام: اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا. مستفيض بل متواتر. وما ورد من قولهم: لكل رجل منا من يكذب عليه، وقوله عليه السلام: ستكثر بعد القالة صلى الله عليه وآله وسلم، هذا رواية عن النبي، ستكثر بعد القالة وإن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. شيخ الشهيد الثاني رحمه الله يقول: ها الرواية الوحيدة التي هي متواترة لفظا هي هذه الرواية، رواية من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فقط من الصحابة في نقل هذا المتن 92 صحابي، وبالتابعين بعد يصيرون هم كثيرين. وقول أبي عبد الله: إن أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا. وجود الوضاعين والكذابين أمر مسلم في تلك الأعصار، صار أمر يعني بالنسبة لنا أمر مسلم، ولذلك كان عمل علمائنا عمل متعب مجهد في الوصول إلى الرواة. هذا هو اللي يفسر أن علماءنا كانوا يقصدون البلدان المختلفة ولا يكتفون بالنسخ، لا يكتفون بالنسخ. المغيرة بن سعيد لعنة الله عليه كان يأخذ كتب أصحاب أئمتنا عليهم السلام، كان ما يعطوها له، لكن عند جماعة يعملون معه وكانوا منتشرين بين الشيعة فيثق بهم، كان الرواة يثقون بأتباع أئمتنا عليهم السلام. هؤلاء الشيعة يريدون أن ينتفعوا، يعطوهم الكتب ينقلون منها. هؤلاء كانوا يأتون بالكتب إلى المغيرة، المغيرة كان يكتب في داخلها، يدرج فيها روايات كذب وزور على أئمتنا عليه، ولذلك ورد اللعن عليه. ولكن علماءنا كانوا لا يأخذون من الروايات إلا بالتدقيق، يذهبون إلى الراوي ويسألونه اقرأ ونحن نكتب، اقرأ من كتابه ونحن نكتب، لا نكتب بالمناولة، نريد أن هذا من أسمى درجات النقل بهذه الطريقة. شيخ رحمه الله الكليني 20 سنة ألف كتاب الكافي، كافي اللي هو 8 مجلدات، 20 سنة تقعد عليه تكتب الآن الكافي رواية رواية، ما يحتاج إلى أشهر معدودة يعني. المهم هذه الطوائف الكثيرة تدل على حجية خبر الواحد، في الجملة تدل على حجية خبر الواحد. هناك إشكال معروف وهو أننا نريد أن نثبت حجية خبر الواحد. هذه الأخبار الموجودة تحت أيدينا، هذه الأخبار صحيح أنها كثيرة ولكنها ليست متواترة لفظا، كما أنها ليست متواترة معنى، ليست متواترة معنى لأنها لا تريد أن تنقل قضية واحدة مختلفة الألفاظ، ليس الأمر كذلك، وبالتالي هي لا متواترة لفظا ولا متواترة معنى، فلا تخرج عن كونها أخبار مستفيضة. والأخبار المستفيضة هي أخبار أحد، فتكون النتيجة هكذا، نريد أن نستدل على حجية خبر الواحد بخبر واحد، وهذه مصادرة. إحنا أصل كلامنا أن هذه الأخبار إذا كان خبر الواحد حجة خب نعتمد على هذه الأخبار، وإلا إحنا أصل كلامنا في حجية خبر الواحد. هذا إشكال معروف، فهل يمكن التخلص منه؟ يقول المصنف رحمه الله: هذه الأخبار التي نقلها شيخنا الأنصاري رحمة الله عليه، وصاحب الوسائل ذكرها في كتاب القضاء، وغير الوسائل كتب الأربعة مثل ارجعوا لها، لكن سيد بروجردي رحمه الله في مشروعه جامع أحاديث الشيعة، وهو مشروع مهم رحمة الله عليه، كان أمنيته أن يؤلف هذا الكتاب، ومن خلال طلابه ألف هذا الكتاب، وهو عاصر صدور الجزء الأول منه وكان فرحا جدا به. فهذا الكتاب بمميزات تميزه عن الوسائل. المهم في بداية جامع أحاديث الشيعة هناك في الجزء الأول ينقل الروايات التي يمكن أن يستدل الدالة على حجية خبر الواحد. إذا رجعنا إلى هذه الأخبار الكثيرة سوف نجزم بأن على الأقل واحد منها صادر. هؤلاء رواة مختلفون من حيث انتماءاتهم القبلية، من حيث توجهاتهم، من حيث أماكنهم، من حيث أزمانهم. هؤلاء الرواة ينقلون، كل واحد منهم ينقل رواية مختلفة عن الرواية الأخرى، مختلفة في مفادها. ألا نجزم الرواية الأولى عندنا 50% هي صادقة أو 50% هي كاذب؟ خب الرواية الثانية هل أنها صدرت أو ما صدرت؟ بحد نفسها 50%، لكن إذا قلنا أن الأولى والثانية كلاهما كاذب، تقل نسبة الكذب فيهما معا. إذا أضفنا الثالثة تقل نسبة ولو قل ضئيلة، الرابعة تقل نسبة كذب الأربعة جميعا، الخامسة، السادسة، السابعة، العاشرة، العشرين، كل هذه الروايات كذب لم تصدر من المعصوم عليه السلام كلها. وشفت أن الشيخ الأنصاري يعبر عن بعضها بالاستفاضة وعن بعضها بالتواتر، فنجزم بصدور بعضها من المعصوم عليه السلام ولو رواية واحدة، نجزم بصدور بعضها عن المعصوم حينئذ. وهذا ما يسميه المصنف بالتواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي معنى التواتر الإجمالي عدد كثير من الروايات نجزم بصدور واحدة منها على الإجمال، وحينئذ هذه الرواية التي لا نعرفها هل يمكن أن تنفعنا في مقام الاستنباط أو لا، تنفعنا أو ما تنفعنا؟ المصنف رحمه الله يقول هو واحدة من هذه الروايات نافعة لنا، ما نعرفها نذهب إلى أقلها، نذهب إلى الأقل مضمونا، يعني القدر المتيقن الذي تشمله كل الروايات، خب هذا نتمسك به. أقل تلك الروايات من حيث المصاديق، وأكثرها من حيث الخصائص التي تشترطها في الراوي، نذهب إلى تلك الرواية. فإذا وجدنا رواية من هذا القبيل، هاي الرواية خب مو بس هاي الطائفة تشملها، تشملها كل الطوائف لأنها الأضيق مضمونا، فتشملها كل الطوائف، وحينئذ هذه الرواية حجة بعد، هذه الرواية حجة، كل الروايات الأخرى تشترك معا في إثبات مفاد هذه الرواية لأنها الأقل مضمونا، وحينئذ طبعا تشترك في مفادها مو نفسها، لكن من حيث مفاد تلك الروايات الخاصة الأخرى التي تشمل مصاديق هذه الرواية جزما، لأنها هذه الرواية الأقل مضمونة. خب في هذه الحالة هاي الأقل مضمونة راح تصير حجة. لو وجدنا رواية من هذا القبيل في ضمن هذه الروايات الكثيرة تدل على حجية خبر كل ثقة، فإذن سوف نخرج ونتعدى إلى لنهاية الرواية التي تقول أن رواية كل ثقة حجة، أو اللي هي رواية مثلا هذه الرواية الأقل مضمونا مثلا أن يكون الراوي ثقة عادل، بعد أن لا تكون روايته مخالفة للقرآن الكريم ولا مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن تكون هذه الرواية مشهورة عند الأصحاب، لا ليست من الروايات الشاذة. خب هذه الخصائص إذا اجتمعت في رواية، هذه الخصائص إذا اجتمعت في رواية من هاي الروايات نذهب إليها لنستعلم منها هل نرى فيها إثبات لحجية خبر الواحد بصورة أكثر توسعا أو لا. وعلماء يقولون ليش لا، عندنا، نعم عندنا مثلا هاي رواية أحمد بن إسحاق اللي قريت لكم سندها، رواية أحمد بن إسحاق الأشعري، واضح من لسانها أنها تريد ضابطة الوثاقة، هكذا ورد فيها. فقال الإمام عن العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك عني فعني يؤدي. المناط في هذه الرواية هو الوثاق، المناط هو الوثاق. إذن هاي الرواية اللي سندها أعلائي كل رواتها من العدول وهي مشهورة ولا يوجد فيها ما يخالف القرآن الكريم، هاي الرواية جعلت المناط هو الوثاقة. سيد الخوئي رحمه الله يحتمل أن هذه الرواية التي يمكن أن تجعل تذكر لنا مناطا عاما، وكل روايات خبر، كل روايات حجية خبر الواحد تشملها رواية صحيحة الحسن ابن علي ابن يقطين عن الإمام الرضا عليه السلام اللي يقول له لا أكاد أصل إليك حتى أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، وسأل عن يونس ابن عبد الرحمن فقال عليه السلام، فقال هكذا السؤال: أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. فقال نعم. إذن المناط هو الوثاق. إذا وصلنا إلى هكذا مكان جيد الحمد لله. هاي رواية تشترك في حجيتها كل الطوائف، لأنها الأضيق مضمونا. الطوائف المتعددة بمضمونها تشترك، راويها عدل ثبت ثقة موافقة للقرآن وهي مشهورة جيد، فبعد ليش نتوقف نرجع إليها؟ تقول المدار والمناط هو الوثاقة. هذا طريق معتمد ومعتبر. والمصنف بعد ما يطول بما يذكر الروايات المتعددة، لأن تدرون واحد من كتب الدراسية كانت هي الرسائل، والرسائل من يدرس حتى يصل إلى محضر درس الشيخ الآخر، كان عندما يدرس الرسائل راح يسمع ويقرأ هذه الروايات وبعض التفصيلات الواردة في هذه الروايات، لأن أكو إشكال وجواب ونقض ورد في حول الاستدلال، كلها راح يمر عليها الباحث المصنف رحمه الله، يكتفي ببيان رأيه، وهو رأيه إدخال عنصر التواتر الإجمالي في المقام. هذا هو الاستدلال بالسيرة. وطبعا اللي يرجع إلى الروايات، الذي يرجع إلى الأخبار، يجد أن الأئمة عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يعتبرون الروايات أهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. أكو مشكلة كانت تقض مضاجع بعض علمائنا، وما أستبعد أن هذه المشكلة هي التي حدث بالسيد المرتضى إلى اعتبار إلى أن يعتبر القطع بالرواية. نحتاج إلى تواتر أو رواية نقطع بصدورها من المعصوم عليه السلام، وهي كثرة الوضاعين. الأئمة عليهم السلام ذكروا أسماء بعينها، أن هؤلاء ملعونون، أبو الخطاب أو المغيرة بن سعيد، كانوا يكذبون ويدسون الروايات في كتب أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه كانت تقض مضاجع علمائنا، ولذلك كان عمل كبير، يعني أقدم عليه عدة من علمائنا في التخلص من هذه، وإلا المبنى العام القبول بالروايات أصلا ما يمكن. المصدر الثاني بعد القرآن الكريم لوجود الوضاعين والكذابين، جعل القرآن هو المقياس الأسمى، لأن القرآن متواتر لفظا لا يشوبه شك، لا يتدخل أحد، حتى التغيير، التغيير أكو قد نجزم بوجود أخطاء إملائية في القرآن الكريم، حتى هذا المقدار ممنوع أن يتلاعب به أحد، هذا المقدار أبقوه على ما هو عليه، لا يدخلن التغيير إلى والتصحيح إلى الرسم القرآني. قال فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد، وهي وإن كانت، يريد يشير الآن إلى الإشكال المعروف، وهي وإن كانت طوائف كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها، بالنسبة إن غيرها لأن جامع أحاديث الشيعة ألف بعد المصنف رحمه الله، روجر دي رضوان الله عليه من طلاب المصنف وغيرها، بالنسبة إن جامع أحاديث الشيعة والكتب الأربعة ومصنفات الشيخ الصدوق، إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها هذه الأخبار والطوائف أخبار آحاد، يشكل بأنها، هذا تقرير الإشكال. أخبار آحاد. ليش أخبار آحاد؟ شيخنا هوايهن فإنها غير متفقة على لفظ ولا على معنى، فتكون يعني حتى تكون متواترة لفظا أو معنى. هذا هو الإشكال المعروف. جواب المصنف، جواب المصنف يعتمد فكرة التواتر الإجمالي، ولكنه هذا الإشكال مندفع بأنها هذه الأخبار وإن كانت كذلك غير متواترة لفظا أو معنى فهي أخبار آحاد، بل أخبار آحاد يعني ليست متواترة لفظا ولا معنى، إلا أنها متواترة إجمالا. يعني شنو؟ ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام. هذا نجزم به، نجزم به هذا العدد الكبير من الروايات، نجزم أن بعضها صادر من المعصوم من النبي أو من أئمتنا عليهم السلام. وقضيته يعني مقتضى ذلك، مقتضى هذا العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الأخبار، وإن كان حجية خبر دل على حجيته أخصها، أخص تلك الأخبار مضمونا. نعم، حينئذ الذي يكون حجة هذه الأخبار تدل على حجية من؟ على حجية خبر في الجملة. فإذا ذاك الخبر الذي يكون حجة في الجملة لابد هو خبر يشتمل على كل الخصائص، أو قل أضيق الخصائص التي تدل عليها هذه الطوائف المتعددة. ومقتضى هذا العلم الإجمالي وإن كان حجية خبر دل على حجيتها أخص، حجيته أخص تلك الأخبار مضمونا. أنا قلت من هو أخصها مضمونا؟ ثقة، عدل، عادل إمامي، يعني إمامي عادل بعد أن لا يكون، يعني بعضها قالت أريد موافقة للقرآن الكريم وبعضها أضافت الشهرة، فنريد خصائص من هذا القبيل مجتمعة، نجد، نعم نجد هكذا خبر جيد حينئذ، إلا أنه يتعدى عنه، عن ذلك الخبر الذي دل على حجيته أخص تلك الأخبار والطوائف مضمونا. نتعدى فيما؟ في شرطين، في حالتين إذا توفرتا معا. أولا إذا كان بينها بين تلك الأخبار الكثيرة ما كان بهذه الخصوصية، يعني خبر ثقة عدل عادل إمامي روايته مطابقة ومشهورة، وقد دل هذا الشرط الثاني، الحالة الثانية، وقد دل هذا الخبر على حجية ما كان أعم، عن حجية خبر الثقة وإن لم يكن إمامي اثني عشر. إحنا هذا اللي نريده، أن يكون ثقة، نحتاج خبر ثقة وإن لم يكن إمامي اثني عشر، حتى نرجع إلى مثل علي بن الحسن بن فضال وأمثال هؤلاء، أو نلقى مثلا عامي سني يروي لنا وقد وثقه من يعتبر توثيقه. ففهم، هذا هو الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين.